نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت النوم السلام عليك يا وارث نوح نبي النوم السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل النوم السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، ورحمة من لدنه وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم نهج الحياة، وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم،
اللهم رب النور العظيم.
أيها الكرام، نستأنف في هذه الحلقة من البرنامج تفسير آيات سورة فصلت المباركة، وبداية من الآيتين 37 و38 من سورة فصلت، نستمع معا إلى هاتين الآيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
أيها الأفاضل، الليل والنهار من الآيات الإلهية وهما دليل القدرة الإلهية، فالليل سكن واستراحة واستقواء على عمل النهار، وزيادة الليل والنهار ونقصانهما إنما هو بما يتناسب مع نوم الإنسان وسكنه. ومن بركات النهار عزيز المستمع نمو الزرع والنبات وتخزين القوت والحركة والسفر، كما أن من آيات الله عز وجل البعد الفاصل بين الأرض والشمس في حركة الأرض حول الشمس، الأمر الذي يجعل من وصول نور الشمس إلى الأرض بقدر محدد، ووجود القمر في الليل ليضيء على الناس ويفتح الباب أمام الناس لمعرفة الشهور، فهذا كله من آيات الله ودليل سعة قدرته. فإذا كانت الشمس مع ما لها من العظمة لا تستحق أن تعبد من دون الله، فإن حال الأصنام التي لا أثر لها يكون أوضح، فالامتناع عن السجود والعبادة نموذج بارز للاستكبار، فالتكبر مانع للعبودية. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان، أولا خالق الوجود هو الذي يستحق العبادة ولا يستحق المخلوق أن يكون معبودا. ثانيا التوحيد في الخالقية هو الدليل على التوحيد في العبادة. ثالثا لو أن الناس كافة تركوا عبادة الله فإن الملائكة وعالم الوجود كله مسلم لله عز وجل. ورابعا التسبيح فعل الملائكة، والمسبحون في الأرض كالملائكة، كما أن التسبيح قمة العبادة.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أما الآن أيها الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 39 من سورة فصلت المباركة.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
أيها الأفاضل، ورد في الآية 5 من سورة الحج وصف الأرض بأنها هامدة، ولكن التعبير هنا ورد بقوله تعالى خاشعة، ولعل في اختيار معنى الخشوع هنا طعنا على المستكبرين الذين تعرض لهم في الآية السابقة. فتعلمنا هذه الآية المباركة أولا الأرض تنمو بنزول ماء المطر، ولكن القلوب القاسية لا تتغير بنزول آيات الله تعالى. ثانيا، الفعل الإلهي يتم من خلال الأسباب الطبيعية. ثالثا، من يقدر على إحياء الأرض الميتة يقدر على إحياء الموتى يوم القيامة. ورابعا، سبب إنكار المعاد الغفلة عن القدرة الإلهية.
لا إله إلا الله،
وأما الآن إخوتنا الأفاضل نستمع إلى تلاوة الآية 40 من سورة فصلت المباركة، فتابعونا.
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
مستمعينا الأكارم، كلمة إلحاد هنا هي من اللحد، وهي الحفرة التي يكون فيها انحراف إلى جهة ما، والملحد هو المنحرف عن الحق. كما تبين هذه الآية أن الإمهال سنة إلهية، ولكنه لا يعني غفلة الله عز وجل عن أهل الانحراف، بل يتركهم في طغيانهم وانحرافهم حسب قوله عز من قائل لا يخفون علينا. تعلمنا هذه الآيات المباركة أولا يأتي أهل الجنة إلى الجنة بسكينة وأمان، أما أهل النار فيؤتى بهم إلى جهنم مكرهين ويرمون فيها رميا. ثانيا، أعظم هدية من الله عز وجل للمؤمنين هو الأمان الذي يعطى لهم. ثالثا، الحرية ليست دائما لصالح الإنسان. ورابعا، الرقابة الإلهية أعظم ما يهدد أهل الانحراف وأعظم ما يبعث على الطمأنينة في نفوس المؤمنين. مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان في ذكرى مدمعك مدمعي يا أبا عبد الله. الحسين سفينة النجاة، هذا البرنامج يبدأ معكم عند 1:41 من بعد ظهر طهران. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 وتمتد على نحو 49 دقيقة. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات قبيل دقات الساعة 3 من بعد ظهر طهران، موعدكم وجولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:28. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات الساعة 4 من عصر طهران، موعدكم وموجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:08. عند 4:15 وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم على الهواء مباشرة وفلسطين اليوم. عند 5 من عصر طهران هناك نشرة خبرية تمتد معكم على نحو 10 دقائق. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله، محرم فيه الهناء محرم، الحزن فرض والبكاء محتم. أجل لا يرى المحب الموالي لمحمد وآل محمد هناء حين يعيش ذكريات أحبائه أهل البيت، ذكريات ظليمتهم واستشهادهم على أيدي الطغاة والمنحرفين. إنه لا يحزن ويبكي حين يتأمل مصارع خيارة الله وأصفيائه. بعضهم قضى بالسيف وبعضهم قضى بالسم، بعد حياة كلها عناء وشقاء، سجون وإرهاب، أسر وتضييق. وأراد الحاقدون أن يمحوا ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، مرة بالقتل ومرة بالحبس ومرة أخرى بهدم قبورهم، لأنها البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولأنها مصادر النور ومنطلق الحركة نحو الجهاد، ولأنها تحكي مظلومية أهل البيت وظالمية بني أمية وبني العباس ممن استلوا سيوفهم ودسوا سمومهم لقتل ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ظن المتوكل العباسي أنه بتهديم قبر الحسين عليه السلام قد ضيع أثره على شيعته ومحبيه، ولكن الله سبحانه أحدث علامات تشير وتدل على مكان القبر، ومنها العطر الذي يفوح من تربته سلام الله عليه. وتذكر كتب التاريخ قصة محمد بن الحسين الأشناني مع أحد العطارين، وكيف أنه عرف موضع القبر الشريف من مسك غريب يفوح من القبر. ومن العلامات أن الحيوانات لا تساق إلى موضع القبر. قال عبد الله بن رابية يروي: حججت سنة 247 هجري، فلما صدرت من الحج صرت إلى العراق، فزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على حال خفية من السلطان، ثم توجهت إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام، فإذا هو قد حرث أرضه ومخر فيها الماء، وأرسلت الثيران العوامل في الأرض، فبعيني وبصري كنت رأيت الثيران تساق في الأرض فتنساق لهم، حتى إذا حاذت مكان القبر حادت عنه يمينا وشمالا، فتضرب بالعصا الضرب الشديد فلا ينفع ذلك فيها، ولا تطأ القبر بوجه ولا سبب، فما أمكنتني الزيارة، فتوجهت إلى بغداد وأنا أقول: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه مثلها، هذا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على ألا يكون شارك في قتله، فتتبعوه رميما. ويضيف قائلا: فلما قدمت إلى بغداد سمعت الهايعة، فقلت: ما الخبر؟ قالوا: سقط الطائر بقتل جعفر المتوكل. فعجبت لذلك وقلت: إلهي، ليلة بليلة. وفيه عن عمرو بن الفرج الرجحي قال: أنفذني المتوكل في تخريب قبر الحسين عليه السلام، فصرت إلى الناحية فأمرت بالبقر، فلما بلغت قبر الحسين عليه السلام لم تمر فيه عليه، فأخذت العصا بيدي فما زلت أضربها حتى تكسرت العصا في يدي، فوالله ما جازت على قبره ولا تخطته. ومن الروايات هذه تظهر كرامة القبر الحسيني الشريف أولا، وكثرة من أرسل المتوكل في مهمة تخريب القبر، فكيف لا يحزن المحب الموالي وهو يرى خلفاء الجور يسلطون اليهود والسقطة والمنحرفين وشذاذ الآفاق على قبر سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة ريحانة رسول الله، يعبثون به تخريبا ويحاولون لمعالمه الإلهية تضييعا. وكيف لا يحزن والتاريخ يروي أن الجائرين والحاقدين قتلوا الحسين عليه السلام، فحرموا الأمة من وجوده المبارك بينها، ثم هدموا قبره الشريف فحرموها من نهل القيم الكريمة والمعاني الإلهية العظيمة، فتركوا الأكباد حرا والقلوب تكتوي بالشوق والنفوس يستوحشها الفراق الممط، وبعد تضييع القبر على زائريه نصب الكفرة مسالح حوله ليلقوا القبض على كل من يخطو نحو زيارة الإمام الحسين عليه السلام. فكان من الشهداء كثر بأيدي القتلة المجرمين، وكان لنا شهداء كثر ثاروا ينتقمون لدم الحسين عليه السلام. لماذا لا يحزن الموالي المحب وهو يرى يد الظلم تطال أحباء الله وتتعقب حتى الآثار والمعالم، لتحرم المحب من الوصول إليها والتزود منها؟ وكيف لا يحزن وهو يرى المردة السقطة مغترين يعبثون بمقدرات الدين؟ والله إنه لا يحزن على الدين وأئمته، وذلك الحزن منه عبادة، ولم تسلم حتى الأجساد الميتة، فقد قطع رأس الحسين عليه السلام وحمل على الرماح من بلد إلى آخر. إذا كان بنو أمية قد قتلوا الحسين عليه السلام، فقد لاحق بنو العباس قبره يهدمونه. وفي الثامن من شوال سنة 1344 هجري، هدم الوهابيون الأوباش قبور أئمة البقيع الحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق سلام الله عليهم. وقبلها في ليلة عيد الغدير، أي ليلة 18 من شهر ذي الحجة من عام 1216 هجري، تحركوا نحو العراق، ثم كسروا أبواب الحرم الحسيني ونهبوا ما فيه من الذهب والفضة والهدايا الثمينة والفرش والأبواب، وأضرموا النار في الصندوق الموضوع على المرقد الشريف. بعد أن شربوا القهوة عليه مستخفين، ثم قتلوا نحو 50 مسلما زائرا قرب الضريح الحسيني، ونحو 500 مسلم زائر في الصحن الشريف. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
تبقى فينا يا حسين مشعل للدائرين، تبقى فينا يا حسين مشعل للدائرين، وننادي كل حين يا حسين يا حسين يا حسين سوف تحيا
يحيى يا شهيد في قلوب المؤمنين. سوف تحيا يا شهيد في قلوب المؤمنين وننادي بالحنين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أنت شمس يا حبيب ليس تعنو للمغيب. أنت شمس يا حبيب ليس تعنو للمغيب. والصدى صوت يجيب. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام، ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. فإنكم إلا تنصرون وتنصفون قوي الظلمة عليكم، وعملوا في إطفاء نور نبيكم، وحسبنا الله وعليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير. السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج سفينة النجاة. في هذه الحلقة سنتناول باختصار أهم الشبهات التي يثيرها المبغضون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ولنهضة الإمام الحسين عليه السلام، والرد عليها بما يسمح لنا وقت البرنامج. إذن كونوا معنا. أعزائي المستمعين، إن المتأمل فيما حدث في يوم عاشوراء يدرك بجلاء أن يوم عاشوراء مدرسة تثري الأجيال المتعاقبة بكثير من المبادئ الإسلامية العالية التي تجسدت في مواقف الإمام الحسين عليه السلام ومواقف أصحابه وأهل بيته من التضحية والإباء والإخلاص وعلو الهمة والثبات على المبدأ الحق وبذل النفس والنفيس في سبيل الله والوفاء والعزم والشجاعة وغيرها من المبادئ السامية التي لا تخفى على كل من درس هذه الواقعة ونظر إليها بإنصاف وروية. ولأجل ذلك اغترفت الأجيال المتعاقبة من نمير هذه المدرسة الإلهية، وجددت ولاءها للإمام الحسين عليه السلام وباقي الأئمة الأطهار عليهم السلام كل عام، واكتسبت منها العزم على مواجهة التحديات المعاصرة التي تلم بالمسلمين جميعا. وبقدر اهتمام المسلمين بإحياء واقعة الطف، اهتم أعداؤهم بالتشكيك في صحة مواقف الإمام الحسين عليه السلام وأهمية تجديد هذه الذكرى كل عام، والطعن في خروج الإمام عليه السلام إلى كربلاء، فأوردوا كثيرا من الشبهات والشكوك. ومن الشبهات التي أثيرت حول نهضة الحسين عليه السلام هو ما ورد في بعض الكلمات من أن خروج الحسين عليه السلام يعتبر شقا لعصا الأمة، وهي مفسدة ترجح على مصلحة الخروج والتغيير. قال ابن تيمية: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. ثم قال بعد ذلك فيما يخص خروج الحسين عليه السلام: إنه لم يكن في الخروج مصلحة في دين ولا في دنيا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن. وتابعه على ذلك الخضري بك فقال: إن الحسين أخطأ خطأ عظيما في خروجه، هذا الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا هذا. وللرد على هذه الشبهة لابن تيمية تستمعون إليها بعد هذا الفاصل القصير. أحبتنا الكرام، نورد بإيجاز وبما يسمح به وقت الحلقة للرد على ابن تيمية، فنقول إن اعتراض ابن تيمية هو تكذيب لحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرها من الأحاديث التي دلت على وجوب التمسك بأهل البيت وأنهم عدل القرآن وهم السفينة التي يجب ركوبها. فإذا كان الحسين عليه السلام مفسدا وصاحب فتنة، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك به والركوب في سفينته؟ بل في اعتراض ابن تيمية تكذيب لقول الله في آية التطهير التي نزلت في حق الحسين عليه السلام وبقية أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وتكذيب لقول النبي صلى الله عليه وآله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وهذه ليست أول قارورة يكسرها ابن تيمية بحق الحسين عليه السلام، فقد كسر مثلها بحق أخيه الحسن عليه السلام عندما برأ معاوية من قتله، فقال: معاوية حين أمر بسم الحسن فهو من باب قتال بعضهم بعضا. وكذلك فقد برأ يزيد من قتل الحسين عليه السلام وأنه لم يأمر بقتله، مع أن ابن زياد لما عوتب على قتله الحسين عليه السلام اعترف أنه خيره يزيد بين قتل الحسين أو قتله. ابن تيمية هذا أيها المستمعون المنصفون ولم يدن يزيد إلا على وقعة الحرة، وحاول أن يخفف منها ويبرر فعل فاعلها يزيد قائلاً: لكنه أي يزيد لم يقتل جميع الأشراف، ولا بلغ عدد القتلى 10,000 ولا وصلت الدماء إلى قبر النبي، بل حاول أيضا أن يبرئه من ضرب الكعبة بالمنجنيق، فذكر أن حريق الكعبة لم يقصده يزيد، وإنما مقصوده حصار ابن الزبير، والضرب بالمنجنيق كان له لا للكعبة. ويزيد لم يهدم الكعبة ولم يقصد إحراقها، لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين حسب زعمه. إن هذا هو منهج النصب التبريري الذي سلكه ابن تيمية في التحامل على أهل البيت عليهم السلام وتبرئة أعدائهم. ومن هذا المنطلق جاء اتهامه للحسين عليه السلام في خروجه. ولكننا نسأل هذا الناصبي، هل لا أدان معاوية لما خرج على الخليفة الشرعي بحرب صفين وسبب قتل الآلاف؟ فهل خروجه كان للإصلاح وخروج الحسين عليه السلام كان للإفساد؟ فهذه آية نصبه واضحة لا غبار عليها. فما أبصرت مبدعا كالحسين يخط الحياة بلا إصبعي، ولا عاشقا كأبي فاضل يجيد العناق بلا أذرعي، ولا بطلا مثلما عابس يهش إذا سار للمصرع. هنا العبقرية، هنا العبقرية تلقي العنان وتهبط من برجها الأرفع، وينهار قصر الخيال المهيب على حيرة الشاعر المبدع. ذكرتك فانساب جيد الكلام على جهة النشوة الأروع، وعقرت فيك نداء الحياة إلى الآن ظمآن لم ينقعي. فما برح الصوت هل من مغيث، فما برح الصوت هل من مغيث يدوي ولم يسمعي. هنا في فمي نبتت كربلاء وأسنانها الشم لم تقلعي، وإصبعك الحر لما يزل يدير بأهدافه إصبعي. والآن إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله، حياكم الله والسلام عليكم إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية. كان عند عمر بن سعد رجل من أهل الخير يقال له كامل، وكان صديقا لأبيه من قبله، فقال له: يا عمر، ما لي أراك بهيئة وحركة، فما الذي أنت عازم عليه؟ وكان كامل كاسمه ذا رأي وعقل ودين كامل. فقال له ابن سعد:
اسمع يا كامل، إني قد وليت أمر هذا الجيش في حرب الحسين، وإنما قتله عندي وأهل بيته كأكلة آكل أو كشربة ماء، وإذا قتلته خرجت إلى ملك الري.
فقال له كامل بغضب: أف لك يا عمر بن سعد، تريد أن تقتل الحسين بن بنت رسول الله؟ أف لك ولدينك يا عمر، أسفهت الحق وضللت الهدى، أما تعلم إلى حرب من تخرج ولمن تقاتل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو أعطيت الدنيا وما فيها على قتل رجل واحد من أمة محمد لما فعلت. فكيف تريد تقتل الحسين ابن بنت رسول الله عليه السلام؟ وما الذي تقول غدا لرسول الله إذا وردت عليه وقد قتلت ولده وقرة عينه وثمرة فؤاده، وإنه باب الجنة والنار؟ فاختر لنفسك ما أنت مختار، وإني أشهد بالله إن حاربته أو قتلته أو أعنت عليه أو على قتله لا تلبث في الدنيا بعده إلا قليلا. فأجابه عمر بن سعد:
ماذا تقول يا كامل؟ أتخوفني؟ وإني إذا فرغت من قتله أكون أميرا على 70,000 فارس وأتولى ملك الري.
فرد عليه كامل: وإني أرى ألا تنال ذلك أبدا يا عمر، تبا لك وسحقا، لقد بعت دينك بدنياك، وسوف تلقى الله تعالى فيكبك على وجهك في نار جهنم.
بالعز خير صفاته، تسبيحه وركوعه وسجوده نار الوغى والحرب من صلواته. وإذا هوى ضام الفؤاد ففي غد يسقى بأيدي السبط ماء فراته.